Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. وسط استمرار المجازر في غزة والدعوات لإنقاذ المدنيين من الأسوأ، صدمة في القطاع عقب إعلان ستيف ويتكوف سحب مفاوضي واشنطن من محادثات الدوحة. بعد إشادة حماس والدول العربية، الطبقة السياسية الفرنسية تتفاعل مع إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شتنبر القادم. تونس تخلد اليوم عيد الجمهورية والذكرى الرابعة لسن الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية لتركيز السلطات بيد مؤسسة الرئاسة. بقيمة استثمارية إجمالية تقدر ب38 مليار درهم، بروتوكول اتفاق بين الحكومة المغربية والمكتب الوطني للمطارات بأهداف استراتيجية لتطوير خدمات مطارات المملكة. أزيد من 10 فلسطينيين قتلوا بنيران الاحتلال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في قطاع غزة، والتحذيرات تتوالى من فداحة الكارثة الإنسانية في القطاع. وكالات تابعة للأمم المتحدة دقت اليوم ناقوس الخطر من نفاذ علاجات الأطفال المصابين بسوء التغذية، بينما تؤكد منظمة أطباء بلا حدود أن ربع أطفال غزة بين سن 6 أشهر و5 سنوات ونساء الحوامل والمرضعات ممن قصدوا عياداتها للمعاينة الأسبوع الماضي كانوا يعانون سوء التغذية. أهالي القطاع المجوعين المنهكين من أكثر من 20 شهرا متواصلة من الحرب الإسرائيلية المدمرة هزتهم بالأمس الصدمة من تصريحات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي أعلن سحب وفد واشنطن من مفاوضات الدوحة. ويتكوف تحدث عن فشل المفاوضات بسبب ما قال إنها سوء نية حماس، رغم تأكيد الحركة والوسطاء المصريين والقطريين إيجابية ردها. مراسلنا من غزة سيف السويطي يرصد لنا حالة الصدمة والقلق في قطاع غزة بعد هذه التصريحات، لنتابع تقريره.
في تطور مقلق وغير مفهوم حول حوارات اتفاق التهدئة في غزة، جاءت تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مخيبة للآمال، مشيرا فيها إلى أن رد حركة حماس على ورقة الاتفاق مؤسف ويدلل على عدم رغبتها بالتوصل لاتفاق. تصريح جاء بعد ساعات قليلة من تسليم حماس ردها، والذي وصفه الوسيطين المصري والقطري بالإيجابي، وحتى الطرف الآخر المفاوض الإسرائيلي وصف الرد بالمريح. تحول يرى فيه السياسي حسام الدجني أنه صادم لدى كل المستويات.
الكل صدم من تصريحات ويتكوف. في تقديري وحسب المعلومات من مصادر موثوقة، ما زال الوسطاء في اتصال مستمر مع ويتكوف لفهم هذا الموقف. مطلوب أن يكون هناك ترميم لهذا الموقف، لأن ما يجري في غزة من إبادة وتجويع لا يقبله عقل بشري.
لا نجاح ولا فشل للمفاوضات، يقول مراقبون أنها وصلت لمرحلة لا يمكن أن تنهار، كون القضايا الكفيلة بنسفها تم تجاوزها، وما يجري ربما في سياق المزيد من الضغط على حماس في اللحظات الأخيرة في ظل الوضع الإنساني الصعب والمجاعة التي باتت تحصد المزيد من الأرواح، بحسب السياسي والحقوقي صلاح عبد العاطي.
يحتمل سيناريوين، الأول هو ضغط حافة الهاوية لانتزاع مزيد من الضغوط والمكاسب من حركة حماس وباقي الفصائل، أو في جانب آخر هو انهيار في المفاوضات، وخاصة بعد لقاء أدمز مع ويتكوف في إيطاليا.
النازحون في غزة باتوا في حيرة من أمرهم، فوضع العراقيل أمام أي اتفاق يعني بقاء الجوع يفتك بهم والقصف يقتل المزيد منهم. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومحاولات إنقاذ حل الدولتين يتصدر العناوين. الحكومة الألمانية أعلنت اليوم أنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمد القريب، وذلك غدا إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شتنبر المقبل، مناشدا سائر الدول لا سيما الأوروبية أن تحذو حذوه. كما كان متوقعاً، القرار الفرنسي قوبل بموجة تنديد ونقد لاذع من إسرائيل، وقوبل بالترحيب والإشادة من قبل حركة حماس والرئاسة الفلسطينية والدول العربية. بهذا الانقسام كان المشهد في الداخل الفرنسي. الموالون للرئيس ماكرون أجمعوا على أن القرار تاريخي، فيما تباينت ردود فعل المعارضة. رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان باردلا انتقد ما وصفه قرارا متسرعا وخطوة دافعها اعتبارات سياسية شخصية، فيما عبر الخضر عن أملهم في أن تساعد هذه الخطوة أهالي غزة. الحزب الاشتراكي حي القرار لكنه اعتبره منقوصا لا بد من إرفاقه بعقوبات على إسرائيل، فيما رأى حزب فرنسا الأبية خطوة ماكرون انتصارا أخلاقيا، لكنه يظل وعدا مؤجلا متسائلا عن سبب الاعتبار اعتراف في شتنبر وليس الآن. عن أسباب هذا الانقسام وخلفيات الأحزاب الرئيسية في رد فعلها نتابع قراءة الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى الطوصى من باريس.
هذا الانتقاد من طرف اليمين المتطرف بدا واضحا، لأن اليمين المتطرف منذ اندلاع هذه الحرب حاول أن يقيم تحالفات سياسية جديدة مع حكومة بنيامين نتنياهو. مارين لوبين وجوردان باردلا زاروا إسرائيل والتقوا بالقيادة والحكومة الإسرائيلية، ويبدو واضحا أن هناك تحالف سياسي قوي بين اليمين المتطرف وحكومة بنيامين نتنياهو. أما التأييد فقد جاء من صفوف اليسار الفرنسي، فرنسا الأبية بزعامة جون لوك ميلانشون، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة هي بمثابة انتصار أخلاقي للدولة الفرنسية التي عبرت عن استعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ما يمكن أن نقوله بأن إشكالية الحرب الإسرائيلية على غزة وهذا الحصار الشديد الذي تفرضه آلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين في غزة، تفعيل ورقة التجويع والتطهير العرقي، كل هذه القضايا كان لها أثر كبير على الرأي العام الفرنسي، الشيء الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ هذه الخطوة، وهو بذلك يعتبر بأنه تجاوب بطريقة واضحة مع انشغالات الرأي العام الفرنسي التي أصبحت تنظر إلى هذه الحرب لأنها حرب عبثية لا تخدم السلام بقدر ما تخدم أجندة بنيامين نتنياهو الشخصية.
اللحظة ملف للأنباء المغربية. أولى الوجهات تونس تخلد اليوم الذكرى 68 لإعلان الجمهورية، لكنها على الخصوص تتذكر إعلان الرئيس قيس سعيد قبل 4 سنوات الإجراءات الاستثنائية التي جمد بموجبها البرلمان وأنهى مهام رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي، مركزا السلطات التشريعية والتنفيذية بين يديها. بعد 4 سنوات التقارير تسلط الضوء على اكتظاظ السجون التونسية بمعارضي الرئيس وتشرذم المعارضة التي فشلت في توحيد صفوفها لتسيير مسيرة موحدة اليوم. يرصد لنا التحولات العميقة التي طبعت المشهد السياسي التونسي خلال السنوات الأربع الأخيرة الصغير الزكراوي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من تونس العاصمة.
بعد 4 سنوات من أعلان حالة الاستثناء يوم 25 جويلية 2021، اليوم المشهد يعني ضبابي، بل أكثر من ذلك المشهد في تونس اليوم الوضع السياسي متأزم، عدم استقرار سياسي. صحيح أن المعارضة مشتتة وأكاد أقول أن لا وزن لها، ولكن هناك تدهور على جميع المستويات، يعني سواء الحريات على مستوى الاحتجاجات، خاصة بعد إعلان حالة الاستثناء تمالت السلطة في الزج بمعارضيها من قيادات سياسية ومن نقابيين ومن نشطاء المجتمع المدني اليوم يقبعون في السجون. فهناك توجه بعد 25 جويلية، نجح رئيس الجمهورية في إرساء نظام حكم فردي غير مسبوق، قام بالتضييق على حرية الرأي، على الصحافة، على الأعلام. فالمشهد اليوم في تونس يعني مشهد يعني متأزم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وربما هناك بوادر استفاقة من بعض مكونات المجتمع المدني لمحاولة يعني إجبار السلطة على التراجع عن إجراءاتها القمعية وزجرية.
إلى الرباط، بها ترأس أمس رئيس الحكومة عزيز أخنوش مراسيم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات يمتد من سنة 2025 إلى 2030 بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. بموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية هاب ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم. كما سيتم تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها، مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي. نتابع توضيحات أوفى حول هذا التعاقد الاستراتيجي مع عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
العقدة التي تم توقيعها ما بين جميع الأطراف واللي كتصب في اتجاه الرؤية الملكية لمطارات 2030 التي سوف ينتقل من خلالها المكتب الوطني للمطارات من السعة الحالية ديال 34 مليون مستعمل المطار ومسافر إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030. لمطبيعة الحال الغلاف المالي اللي خصص له هو 38 مليار ديال الدرهم في إطار واحد تركيبة مالية جديدة وتصور جديد اللي غادي يهم طبيعة الحال إنشاء ديال مطار جديد بمواصفات عالمية في مطار الدار البيضاء، إضافة إلى توسيع 7 مطارات بالخصوص تلك التي سوف تستقبل مباريات كأس العالم، إضافة إلى التماشي مع الطلب المرتفع للسواح اللي كيجوا المملكة المغربية في أفق سنة 2030 وما بعد 2030 إن شاء الله.
أكدت أمس وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة عازمة في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانيتية للسنوات 3 من 2026 إلى 2028 عازمة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية. نادية فتاح وخلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة الذي انعقد أمس أوضحت أن هذا التنزيل سيتم ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المترابطة. التفاصيل في تقرير زهيرتون.
توطيد ركائز الدولة الاجتماعية عن طريق استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها وإصلاح المنظومة الصحية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل أهداف تحدد المعالم والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانيتية للثلاث سنوات المقبلة، كما استعرضتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال المجلس الحكومي. وعن نتائج الإصلاحات الحكومية المعتمدة في أفق البرمجة الموازناتية المقبلة، اعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس مختلف المؤشرات الماكرو اقتصادية مطمئنة رغم صعوبة الظرفية.
الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كلها مكنت من تحقيق معدلات مهمة وكبيرة جدا على مستوى أول المعدل النمو. حنا هذه السنة مختلف المؤشرات تؤكد على أننا غنكونوا في حوالي 4.5%، هذا معدل متقدم. بخصوص العجز غادي نكونوا هذه السنه ان شاء الله في حدود 3.5%، على اساس انه في السنه المقبله نكونوا ان شاء الله في 3%. ملي كنتكلموا على العجز وانخفاض العجز فاوتوماتيكيا نتحدث عن انخفاض المديونيه، على اساس انه ان يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 67.7 من سنه 2024 الى حوالي 64% مع نهايه سنه 2028.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون الماليه لهذه السنه، اشارت وزيره الاقتصاد والماليه الى انه يتم في ظل الرهانات المرتبطه بضروره مواصله تعزيز التوازنات الماكرو اقتصاديه مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن إعادة تعيين السفير محمد بلعيش ممثلا خاصا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيسا لمكتب اتصال الاتحاد في السودان. القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف استمرارا للتعيين الأول عام 2019 من طرف سلفه موسى فاكي محمد، يجسد الاعتراف بالكفاءات المغربية والتزامها بتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا. جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.